تصدر سنوياً منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد، والسنة الماضية احتل لبنان المرتبة 149 من أصل 180 دولة. هذا بيعني أنه لبنان يصنف من بين الدول الأكثر فساداً بالعالم، وأنه قريب من المراتب الأخيرة بالقائمة، وهو مؤشر خطير على ضعف الدولة والرقابة والمحاسبة وعلى انتشار الفساد بالإدارات العامة والمؤسسات الرسمية. الفساد عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفتي بالاستوديو دكتورة ألين جمهوري، الباحثة بالعلوم السياسية والقانون الدستوري والتحديث الإداري. أهلا فيك دكتورة.
مرسي، أهلا فيك.
سامي موظف بدائرة رسمية تأخر تيوصل على شغله بسبب زحمة السير، فخالف قانون الدوام، وبس وصل على الشغل لقى فادي زميله موقع على معاملات الناس مقابل هدية رمزية بحط كل شخص بمغلف صغير. دكتورة ألين جمهوري، الاثنين خالفوا القواعد والنظام، ولكن شو الفرق بيناتهم؟
أولا اسمحي لي ميز بمفهوم الفساد. شو الفساد بمخالفات القانونية؟ شو الفرق بين الفساد والمخالفات القانونية؟ أولا لابد لنا من تحديد مفهوم الفساد يلي بتحدده الـ UNDP بـ 3 pillars: الـ interested power, deviation of power أو abuse of power والـ personal gain. يعني السلطة الموكلة interested power، انحراف أو إساءة استخدام السلطة، والمنفعة الشخصية. لازم هؤلاء الـ 3 pillars، الثلاث ركائز، يكونوا موجودين
تنحكي عن فساد.
فإذا بالأكت يعني تنحدد شو هو الفساد، هو مش كل شيء غير أخلاقي هو فساد، ولكن كل فعل فاسد هو فعل غير أخلاقي. من هيدا المنطلق بدي حدد سلوك كل من سامي وزميله لسامي. فإذا سلوك سامي هو تأخر عن الدوام بسبب زحمة السير، فإذا في مخالفة لقانون الدوام بيعقب عليه قانون الموظفين. فهذا لا ينطوي بمبدأ مفهوم الفساد يلي نحن حددناه بالثري بيلرز يلي حكينا عنه، الثلاث ركائز يلي حكينا عنه. أما تحليل سلوك الزميل سامي فهو ينطبق على الثري بيلرز يلي تحددنا فيه مفهوم الفساد حسب الـ UNDP. فإذا سلوك زميل سامي ينطوي تحت رشوة أو استغلال الوظيفة بالمادة 15 من اتفاقية أمم المتحدة لمكافحة الفساد. فبالتالي العناصر الأساسية لمفهوم الفساد تنطبق على سلوك الزميل سامي زميله لسامي، وبالتالي وبالتالي فهو
عم بيرتكب هيدي الجريمة
بحق
إذا بدك هي عنده نية الإضرار بالمصلحة العامة،
بالمصلحة العامة والمكسب الشخصي. نرجع للمكسب الشخصي اللي هو من أهم الثري بيلرز لنحدد مفهوم الفساد. فبالتالي زميل ولا سامي يلي بياخد هدية جراء عمل معين لخدمة معينة هو ينطبق تحت مفهوم الفساد.
دكتورة جمهوري، شو هي أنواع المخالفات القانونية بمجال مكافحة الفساد؟
مدام ريتا، حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلي تم توقيعها عام 2003 وصارت قيد التنفيذ عام 2005، بتشمل الجرائم يلي واجب على الدول الأطراف تجريمها أو اتخاذ تدابير مناسبة لها، منها الرشوة بالمواد 15 و16 و21، اختلاس الممتلكات العامة المادة 17 و22، التجار بالنفوذ المادة 18، إساءة استعمال الوظيفة يلي هي المادة 19 يلي بيندرج تحتها المحسوبية. إساءة استعمال الوظيفة يعني حدا يعني مثل المحسوبية، يعني محسوبية
يعني إذا بدك شخص وزير أو نائب بيستعمل بيستغل سلطته لحتى إذا بدك يمشي شيء منه قانوني.
كما أنه في الإسراء غير المشروع بالمادة 20 كمان بتنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة كشكل من أشكال الفساد: غسل الأموال، إخفاء العائدات الإجرامية، عرقلة تير العدالة. بس زيادة عن هو كل المفاهيم والأشكال يلي بتنص عنها اتفاقية الأمم المتحدة، في هيئات دولية تابعة للأمم المتحدة مخولة أنه تقوم بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مثل الـ UNDP والـ UNODC وترانسبيرنسي انترناشونال.
يعني قصدك أنه هني بيتدخلوا
هن موكلين أنه ينفسوا هذه الاتفاقية بالدول اللي مضيت هذه الاتفاقية. فكمان هن تحت المبادئ المواد الاتفاقية بيحددوا مفاهيم إضافية توضيحية لهذه الاتفاقية، مفاهيم أخرى منا إكسبليسيت موجودة بالاتفاقية الأمم المتحدة ولكن تعتبر كمان شكل من أشكال الفساد، مثل الإكستورشن الابتزاز أو السكستورشن الابتزاز الجنسي والاحتيال الفرود والواسطة اللي نحن
مشهورين فيه لبنان. مشهورين بالواسطة. يعني إذا كان حتى قرابة الوزير يعني بيكون كانوا الوزير. هن الوزير مع كل تبديك الأصدقاء والقرايب.
100%
والنائب وال يعني.
فكل هذه الأشكال الموجودة باتفاقية الأمم المتحدة، كل دولة بتمضي هذه الاتفاقية أو تنضم إلى هذه الاتفاقية هي مولجة بالاعتراف بهذا المفهوم بهذه الأشكال وتطبق وتنفذ اتفاقية الأمم المتحدة بموادها كلها.
بحسب منظمة الشفافية الدولية ضمن تقرير مقياس الفساد العالمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2024، 88% من اللبنانيين بيعتقدوا أنه الفساد منتشر بكل المؤسسات العامة. وبحسب استطلاع للمنظمة ومركز باروميتر العربي حول تجارب المواطنين مع الفساد، تبين بالاستطلاع أنه أكثر من 60% من المواطنين قالوا أنه نضطروا لدفع رشوة مرة واحدة على الأقل للحصول على خدمة رسمية. للأسف دكتورة جمهوري، هل بمجتمع مأزوم مثل لبنان بيصير الفساد ثقافة مش مجرد جريمة؟
خلينا نتفق على شغلة، الفساد منه ظاهرة حديثة وجديدة علينا، هو جزء من التجربة الإنسانية من نشوء المجتمعات المنظمة من زمان وجاي، وشكل نمط حياة مود في متبع ضمن الأعراف الاجتماعية والسياسية. كانت الممارسات اللي بنعتبرها اليوم فساد مثل الرشوة، المحسوبية، استغلال السلطة للمنفعة الشخصية كانت موجودة بالمجتمعات القديمة. على سبيل المثال للحصر، مصر القديمة وروما اعتاد الموظفون على تلقي الهدايا مقابل الخدمات.
خدمات نعم.
فاعتاد المواطنون تقديم هيدا الهدايا كجزء من التبادل الاجتماعي، وكانوا بيعتبروا هيدا شيء خارق للقوانين أو المبادئ الأخلاقية اللي موجودة، ما كان معتبرينا انه هي شيء خارق قوانين او شيء غلط
بوقتها. ما كان في مشكله، ما يعني ما كان في بيسموها
خارق للقوانين انذاك، كانوا يعتبروه مود دو في. يعني حتى ببلاد بين النهرين ميزوبوتاميا بقانون حمورابي بنشوف انه كان في موجود فساد وإساءة استخدام السلطة، نوضع قانون حمورابي لمحاربة الفساد يلي ما كان معروف قانونا بما يسمى ويعرف بمفهوم الفساد، لأنه نحن إجا مفهوم الفساد مع الـ UNDP مع الـ Globalization، وقتها إجوا وحطوا إطار مفهوم للفساد يلي عرفنا عليه بأول الحلقة.
نعم. صارت الناس إذا بدك أو الحكومات تحدد مظبوط وتعرف إذا هن عندهم فساد بمؤسساتهم أو ما عندهم فساد
مظبوط أو عندهم related للـ definitions يلي حطت United Nations بمفهوم بالاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فبالتالي حتى بأوروبا كان خلال العصور الوسطى وفترة حكم الملوك الفرنسيين كانوا يفرضوا الضرائب ورسوم التعسفية على المواطنين كاستغلال للسلطة، وهذا كان يستفيد منه الملوك والنبلاء مباشرة عبر الاحتفاظ بجزء من الأموال ومنح الامتيازات للأقارب والحلفاء. يعني كانت نرجع من عيد، كانت مثل مود دو في موجودة بكل المجتمعات المختلفة،
كانت ثقافة الشعب. يعني ما كان في إذا بدك شيء غلط أو شيء نافر،
ما يعتبروا غلط بالرغم من أنه في سيركونستانس سيئة.
نعم.
هيدي الممارسات بتمثل استغلال للسلطة لتحقيق منفعة شخصية كانت آنذاك على حساب المصلحة العامة. ساهمت هيدي الممارسات بترسيخ ثقافة الفساد داخل النظم الاجتماعية
أكيد.
والسياسية.
إذا كانت منا يعني منا غلط أكيد بدها تمشي تصير أكتر،
بدها تصير عرف يعني
عرف إذا بدك.
فصار تقديم الهدايا واللجوء للواسطة سلوك مقبول اجتماعيا كأداة لتسهيل الإجراءات وتحقيق مصالح شخصية أو جماعية. لبنان من هيدا المنظور التاريخي والاجتماعي هو من المجتمعات اللي اعتنقت هيدي الثقافة، وصارت بعض ممارسات الفساد مثل استغلال السلطة، الواسطة، الرشوة، المحسوبية مألوفة ومقبولة اجتماعيا. واليوم ما منشوف الفساد كمخالفة قانونية، هو صار جزء من النظام الاجتماعي المؤسسي اليومي، وهيدا اللي بيفسر استمرارية الممارسات الفاسدة بالمؤسسات العامة.
يعني بطل نعتبرها إذا بدك فساد بلبنان هي ثقافة،
وهيدي يعني
إكرامية أكتر من
هي فساد. إكزاكتو، ما جاي أقليك أنه نحن لا كرم أخلاق منا بدي رد الجميل يعني
إيه لأنه بيأدين. هو الشخص لأنه هو الشخص بالدوائر ما عم بيقبض معاشه كرمال يعمل هيدا الشغل.
ما عنا هيدا الثقافة، عنا أنه أنا ما بدي خلي علي خدمني فيها بدي رد له الجميل. بس بده يفهم المواطن أنه هيدا الرد الجميل اللي هو بالنسبة له ثقافة، ثقافة الأخلاق، هي لا أخلاق، لا أخلاق، لأنه بتجر لكثير من الأمور اللي رح نشوفها هلأ أفير عامزور، أنه نحن شو خطورة هيدا الفساد اللي بيبلش من المواطن وصولا للمؤسسات والأنظمة الاقتصادية والمناقصات.
بيصير في خرق الآن من جوا، يعني بيصير في خرق بقلب المؤسسات، وهيدا شيء ما بيعود للموظف يشتغل مثل ما لازم، لأنه هو ما بيتكل على معاشه، أو هو بيعتبر أنه المعاش مثل البونس، هو بيجي يعني هو بيشتغل ليقبض كل يوم اكراميات من كل الناس،
صار معاش تاني، صار
وهذا لا هذا المعاش مش معاش، يعني هو كانه يعني هو بونس لانه بيجي يمكن على الشغل
مزبوط. او
يعني بهذا الاطار ما عم بقدر افسرها.
بس تحدد انه غير انه هي ثقافه صارت مقبوله بالمجتمع، حتى الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد بلبنان بتحكي عن الفساد باعتباره ابيديميك، وباء. وهذا بدل على اعتبار الفساد ظاهره أوسع من ما نحن من نتخيل، نطاقة أوسع بكتير، مش بس جريمة فردية.
نعم أكيد أكيد.
فصار الفساد مقبول اجتماعيا وتحول إلى عادة مؤسسية قوية، يعني متجذرة بالحياة الاجتماعية بالأفراد بالأشخاص، بيتوقعوا أنه يحصلوا على رشوة، أو أنه صارت أنه بيتوقع أنه صار مفروغ منه القصة، أنه
الشخص اللي ما بيدفع يعني
هو الغلط، يعني قلبنا الآية، يعني
قلبنا للأسف
أنه يستخدموا علاقاتهم لطبيعة الخدمة، وبالتالي أصبح الفساد سلوك طبيعي، social norms، يعني صار مثل مقونا، يعني إذا بدنا نقول normalized بلبنان، يعني صار الفساد بلبنان مقونا لدرجة أنه المواطن ما عم يعرف خطورة هيدا الفساد، بالرغم من أنه لبنان اعترف رسميا بمفهوم الفساد وحدده بقانون اللبناني رقم 175-2020 يلي بيحكي عن إساءة استعمال السلطة أو المنصب أو العمل المرتبط بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو مزايا غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فإذا الدولة اللبنانية والقانون اللبناني حدد انه اعترف رسميا انه صار في اكت اسمه فساد، وهذا الاكت يحاكم عليه القانون وهو غير قابل للجدال.
بيقول التقرير نفسه انه بس 10% من قضايا الفساد المبلغ عنها بتوصل الى مرحلة المحاكمة. هذا بيعني انه كل 100 ملف فساد يبلغ عنه رسميا 90 ملف ما بيوصل الى القضاء او يطوى قبل المحاكمة. دكتورة ألين جمهوري، مين الهيئات المولجة بمكافحة الفساد بلبنان؟
اسمحي لي قبل ما فوت بالهيئات المولجة لمكافحة الفساد أحكي عن الإطار القانوني بشكل عام، لأنه مهم نعرف نحن وين صرنا بمحاربة الفساد وكيف التطور صار بالإطار القانوني توصل للإطار المؤسسات. من نحن بنعرف انه لبنان انضم لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بال2008 وصار قيد التنفيذ بال2009، ونحن بنعرف انه كل دولة مضيت هذه الاتفاقية وانضمت الى هذه الاتفاقية فهي مجبورة ملزمة بتطبيق كل بنودها، لأنه أنا بدي شدد على أنه ملزمة بتطبيق كل بنودها، واتفاقية الأمم المتحدة هي حاطة الكريتير اللي لازم كل دولة تطبقها، من الوقاية للتجريم لاسترداد الأصول للتعاون الدولي. فهيدا باكج كله كامل مكمل تا نقدر نوصل لمكافحة فساد محلي وننتقل منه للإنترناشنال. فاللي بدي حدده بالإطار القانون لازم نعرف انه نحن نقلنا نقلة نوعية بمفهوم القوانين لمكافحة الفساد. فمش هيك بدي اقسمها لثلاث مراحل، اسمحي لي بس احدد شو هن الثلاث مراحل. في عنا قوانين قبل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كان في قوانين بتحكي عن
تلحظ إذا بدنا بس مش ما بتحكي بال
من إيه بال بال بالإنديب يعني نعم. هي في قوانين تم موجودة بالقانون اللبناني بتحكي عن الفساد ومعاقبة الفاسدين وإلى آخره، مثل قانون العقوبات، قانون السرية المصرفية، قانون الإثراء غير المشروع، قانون المحاسبة العمومية، والأهم واللي بدي أحكي فيه هو قانون وسيط الجمهورية يلي صار في عنا قانون ولكن لم ينفذ بعد حتى اليوم. يعني نحن حتى ما
نحكي عنه هذا القانون الذي لم ينفذ، هيدا 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 يعني هيدا نوجد
نوجد
بس نوجد للصورة
ليش وين صار الجاب انه ما مشي وسيط الجمهورية؟ بنرجع للنظام السياسي والتوزيع الطائفي
أكيد.
وصار في خلافات من سيرأس، اي طائفه سترأس
هذه المشكله،
هذا الوسيط
عطول عندنا مشكله الطوائف يعني من شو ما بدنا نعمل بنرجع بنوقف بنقطه صفر ما بنتحرك فيها لانه بنوصل لمرحله الطائفيه السياسيه.
فمشان هيك نحن كان عندنا هيك مثل امبالاج اذا بدك للقوانين لمحاربه الفساد والعقوبات لاعمال الفساد أكيد. ولكن كانت جدا محدوده وغير منفذه يعني بشكل صارم ومتابعه صار من لهيدا الموضوع. هذا من ناحية القوانين يلي كانت قبل اتفاقية الأمم المتحدة وقبل التوقيع لهذه الاتفاقية.
نعم.
وتوقع لبنان هذه الاتفاقية أصبح ملزم بالقواعد الموجودة بهذه الاتفاقية. أكيد. فاضطر يا يعدي القوانين يلي موجودة عنده يا يحدد يعمل قوانين جديدة لا تيتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فالقوانين يلي القديمة واللي تعدلت تصير متماشية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو قانون سرية المصارف. نحن بنعرف كتير منيح قد كانت من غلقة على بعضها وكان ممنوع حدا يطلع.
هلا صار فيه، هلا صار فيه بالقانون في محلات معينه لا بشيلوا
سريه المصرف، قانون السريه المصرفيه نعم. على انه حتى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد يلي هلا رح نحكي عنها صارت من الهيئات يلي بحق لها انه تطلب فتح سريه مصرفيه اذا ما لقيت انه في
لزوم.
اكزاكتلي
نعم.
قانون الإسراء غير المشروع حيث صار فيه تقديم تصاريح عن الذمة المالية، صار من رئيس الجمهورية لكل فئة الثالثة بدهم يقدموا
تصاريح
عن الأسات تبعهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضلنا نحن متابعين من وين هود الأموال إذا عم بيصير فيه اختلاس أموال
أكيد.
عامة بالإضافة إلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أيضا تم تعديله تيتماشى مع اتفاقية أمم المتحدة لمكافحة الفساد وقوانين الشفافية المالية والتهرب الضريبي كمان. الثالث بارتي هي القوانين يلي نوجدت عن جديد واللي هي كتير مهمة تنمشي بالإطار القانوني المضبوط لمحاربة الفساد. في عندي قانون التصريح عن المقتنيات يلي هو ديسكلوجر أسات، كل موظف فئة تالتة بده يقدم هذا التصريح سنويا بده يقدمه تنعرف قدي عنده مدخول وقدي عنده مصروف تنعرف، يعني مش معقول واحد يكون معاشه 500-600 دولار جايب ديفندر من الشركة من أي لك هذا.
هذا موجود بكل لبنان
فمشان هيك هذا مهم تطبيقه. يعني نحن هلا عم نحط انه القوانين يلي انوضعت وهي هلا
هلا بدنا نحكي
هي خلص صارت هي
دكتورة عن من يعرقل
اي هلا جايين
نعم تفضل.
تاني قانون تبادل المعلومات الضريبية يلي هي exchange of tax information كمان مهمة للمالية الدولة، حق الوصول إلى المعلومات access to information يلي بحق لكل مواطن لبناني أنه يوصل للمعلومات خاصة بالمناقصات.
نعم.
حماية كاشفي الفساد يلي هي كمان مهمة يلي بتشجع كل مواطن لبناني أنه يقوم فيها. شفافية في قطاع النفط، مكافحة الفساد في القطاع العام يلي أنشأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الشراء العام يلي كان من أهم النقلة نوعية.
نعم.
بوضعه لصار هلأ علانية، بطلت مناقصات سرية وزبائنية.
نعم.
وزبائنية. نعم. فإذا بيمتلك لبنان اليوم ترسانة قانونية واسعة لمكافحة الفساد. فمين هن الهيئات؟ الإطار المؤسساتي، الهيئات المولجة بمكافحة الفساد.
لا.
أنا بقول أولا مجلس النواب والتشريع يلي بيقوم فيه مجلس النواب
أكيد.
لأنه
أكيد.
إذا ما في عندي political will أنا ما بقدر أعمل شيء بمكافحة
أكيد.
الفساد
أكيد. أكيد.
تاني هيئة من الهيئات يلي هو القضاء اللبناني، لأنه أنا قد ما أشتغل وقد ما تابع وقد ما راقب وقد ما أجيب ملفات، إذا ما كان عندي قضاء نزيه وقضاء مستقل،
مستقل.
أنا من ما بوصل بأي ملف إلى أي مكان أبدا. هون بوصل لبيت القصيد، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
هذه اسمها بالعريض بتضوي بيطف الاسم
exactly.
هلا شو
هيدي اللي بدنا نشتغل فيها
ومين بيعرق لها هلا هيدي هيدي.
خلينا بس اختصر شوي عن قد ما فينا. نعم. رح نجرب انه نحصر الهيئه الوطنيه، مع انه هي انتيتي كتير مهم انه يتضوى عليها وتندعم يعني. نعم. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، ويتمتع أعضائها بحصانات واسعة تضمن قيامهم بمهامهم بحياد واستقلالية كاملة. بهمني ألفت النظر أنه بتتألف الهيئة من 6 أعضاء، وهود 6 أعضاء طريقة تأليفهم وتعيينهم جدا بيحددوا استقلاليتهم يعني. نعم.
كل يعني ما بيخضعوا لأي رئاسة
لأي رئاسة ولأي حزب ولأي. نعم. رئيس الهيئة بيتم انتخابه من القضاة الأصيلين بالقضاء العدلي والإداري والمالي، نائب الرئيس بيتم اختياره من 4 مرشحين من قبل نقابتي المحامين ببيروت وطرابلس، وعندي بعد عضو بيتم كمان اختياره من 4 مرشحين من قبل المجلس خبراء المحاسبة المجازين بلبنان، في عندي كمان عضو من مجمل القضاة الأصيلين بالقضاء العدلي والإداري والمالي.
حلو كتير.
في عندي رابع عضو من 3 مرشحين من قبل هيئة الرقابة على المصارف، والسادس عضو من 3 مرشحين من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
حلو كتير.
فإذن هني أشخاص مستقلين جدا
مستقلين من الأحزاب ومن الطوائف،
بيطلع مرسوم من مجلس الوزراء. نعم. شو مهام هذه الهيئة؟ مكافحة منع وكشف الفساد بالقطاع العام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تلقي البلاغات والإخبارات المتعلقة بأعمال الفساد والتحري وجمع الأدلة ودراستها. نعم. وتحويلها للجهات المختصة القضائية، مراقبة وضع الفساد وتكلفته وأسبابه، الجهود المبذولة لمكافحته ومنعه، وإعداد تقارير خاصة أو دورية حول هذا الفساد أو ملف الفساد الموجود، تقديم الآراء والمقترحات بشأن التشريعات اللازمة، المراسيم، القرارات والسياسات اللي بتتعلق بمكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة بالإدارة العامة والمجتمع من خلال دراسات أبحاث منشورة، حملات توعية، قواعد سلوك ونشاطات تثقيفية. اللي بدي ضوي عليه بأهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو أنه كل مواطن بيقدر أنه يقدم بلاغ لهذه الهيئة الوطنية، وهذه. نعم. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضمن حماية المبلغين.
المبلغين.
وهذا النقل النوعية.
دكتورة ألين، نحن حكينا كتير عن شيء كتير حلو، يعني شيء كتير إيتوبيك إذا بدنا نقول، شيء غير واقعي أبدا بالمجتمع اللبناني. كيف يعني؟ بس سؤال، في حدا بيعرقل شغل هيدي الهيئة؟ من يعرقل؟
من يعرقل؟ هلأ نحن يعني رح كون كتير هيك سامبل بجوابه.
نعم.
نحن بمجرد مضينا اتفاقية الأمم المتحدة تحت ضغوطات دولية، مضينا اتفاقية،
مظبوط أكيد، لأنه هيدا شيء ما بيناسب حدا،
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونحن اضطرينا نوضع هذه القوانين
وعقول القوانين موجودة والهيئات موجودة،
حتى القوانين مظبوط عنا القوانين، ولكن القوانين فيها بعض الثغرات يلي بيضلوا يعملوا اجتهادات عليها وبيضل لقوا مخارج منا بهيدا. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مثلا ما عند المراسيم التنفيذية، تصور انه هن 6 أعضاء بالهيئة. نعم. ولكن ما عندهم موظفين، ما عندهم تريننج للانتيتي اللي تحت يعني نحن ما عنا لجان، ما عنا ناس تشتغل. نعم. ما في
يعني اذا بدك في شجره،
ما في طاقم الموارد البشريه،
في شجره بس ما عندها جذور.
exactly.
يعني هن بال اذا بدنا نشوف الشجره كتير حلوه بس هالشجره ما فيها تعيش،
ما في موارد بشريه وما في موارد ماليه. يعني ما في،
خلص مقطعين لكل اذا بدك ايديا مقطعين لياهم، بس حاطين
مهام وعطينا صلاحيات، ولكن لا موارد بشريه ولا موارد ماليه.
مين بعرقل مين بعرقل
هلا؟ هو المراسيم التنفيذيه، مجلس الوزراء لازم يطلع المرسوم لهالهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد.
نطلب نحن من مجلس الوزراء عبر لبنان الحر، شو يعمل مجلس الوزراء؟
يعطي من إيده للهيئة الوطنية، خليها تروح وتشتغل ويدعمها ماليا وموارد بشرية. يعني يبلشوا مجلس الخدمة المدنية يوظف لهذه الهيئة أشخاص كفؤين من ذو اختصاصات للجان اللي هي بحاجة لها، من التحقيقات للملاحقة إلى آخره إلى آخره. هي عن جد بالمقومات اللي عندها إنها تعمل الهيئة الوطنية. يعني نحن عم نشتغل مع جامعة الحكمة، يعني أنا بجامعة الحكمة كدكتورة بعلم fighting corruption، هي awareness من مدعومة en cooperation مع UNDP والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من نوع من awareness توعية لطلاب شو يعني فساد.
exactly. حلو كتير للطلاب ينعمل هيدا التوجيه، لأنه هو مثل ما حكينا نحن صار عندنا ثقافة الفساد. يعني اللي بده يروح حيالله شخص مواطن بده يروح يعمل حيالله معاملة، بياخد معه البوربوار، بياخد معه الإكرامية، وهيدي ثقافة بدنا نوقفها.
مزبوط. أنا
لأنه الموظف بيقبض معاشه ليشتغل هيدا الشغل، مش تياخد إكرامية.
أنا بقولهم لتلاميذي هيدا الفايتينج كوربشن منه فاكولتاتيف، يعني إنه فيكن تعرفوا فيكن ما تعرفوا، مثل ما لازم تعرفوا حقوقكن وواجباتكن، مثل ما لازم تعرفوا قانون الدستور اللبناني، لأنه أنت كمواطن أكيد. لبناني بغض النظر إذا عم تعمل political science أو عم تعمل law، أنت كمواطن لبناني لازم تعرف شو قانونك الدستوري وشو نظامك الدستوري، وتعرف أكيد. حقوقك وواجباتك. كمان عندك تعرف الفايتينج كوربشن، إنه أنت كيف تحارب الفساد وكيف تحمي حالك من الفساد.
دكتورة، بالقانون من يحاسب، من كيف يحاسب، بعتذر، كيف يحاسب الفاسد؟ يعني هو الفاسد كما شو؟ لا هو كما شو هيدا مش واردة عنا، يعني هيك كتير صعبة، بدها تكون يا في شيء سياسي من وراها، يا في شيء إذا بدك طائفة، بس لازم نخبر المواطن إنه الفاسد يحاكم بلبنان. كيف يحاكم؟ شو المواد اللي بتطاله؟ شو هي عقوبته؟
أوكي. خلينا نحدد بالمحاسبة القانونية للفساد بلبنان. عندي قانون العقوبات. نعم. هذا قانون العقوبات بالفصل الأول، الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية، بيشمل الجرائم يلي هي من المواد 351 ل 377، بيحكي عن الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس، استثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الوظيفة. نعم. هذا من حيث قانون العقوبات، وهو حدد كل عقوبة السجن والفاينز تبع
الغرامة. هلأ في غرامة، يعني في غرامة وفي حبس،
في غرامة وفي حبس تتراوح بين 3 شهور ل 3 سنين، ولكن هلأ بعدنا على 1005 نحن بالعقوبات.
كتير حلو. أوكي. لأنه واحد هلأ يعني في تشجيع على الفساد بالدولة اللبنانية.
بس القانون 175 يلي حكينا عنه، يلي هو من أهم القوانين يلي طلع بال 2020 لمحاكمة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بيحدد أنه يعاقب كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المنصوصة عليها بالمادة 2، هو الحبس من 3 أشهر حتى 3 سنوات، غرامة مالية بتتراوح بين ضعف وثلاث أضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة أو المكتسبة.
بس بفقط على 1005 وبيدفعها.
هيدا القانون على القانون الجديد ما ذكروا بالليرة اللبنانية، ذكروا حسب بالأضعاف، يعني غرامة مالية.
طيب
حسب
بالأضعاف. في اجتهاد ما، يعني إذا في حدا انلقط بالفساد في اجتهاد ما، لأنه في ثغرة، هيدي الثغرة فين يفوتوا عليها يقولوا والله نحن ما حددوا، وهلا نحن
بيحددوا الضعف اللي بدهم. يعني
مزبوط. وبيحددوا كمان نحن عنا بالبنك، نحن عنا كذا اكيد صرف لليرة، عنا 89,000 وعنا 15,000 بالبنوك، وفي عنا ما بعرف
بعد ما تحددت. مزبوط.
دونك في عنا ثغرة في
ثغرات قانونيه
لا تحصى ولا تعد.
اكزاكتلي بكل القوانين عطول بتلاقي في اجتهادات ومخارج ل ان فويت كلكو بار يعني
عطول عنا هيدي المشكله. هل القانون دكتوره الين بيطال المواطن يلي عم بيرشي؟
هون بدنا نرجع نحدد شو يعني الرشوه. يعني انا اذا بدي شوف اليو ان دي بي كيف عرفت الرشوه والقانون اللبناني كيف عرف الرشوه. تعريف العلمي للرشوه حسب اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد هي الرشوه هي تقديم عرض طلب او قبول اي منفعه غير مشروعه بقصد التاثير على قيام موظف عام او شخص في القطاع العام بواجباته الرسميه او الامتناع عنها بما يحقق منفعه شخصيه او تجاريه غير قانونيه. هي المادة 15 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فإذا الاتفاقية بتنص على الراشي والمرتشي
يعني في يعني الشخصين من
العرض وطلب
يعني
العرض وطلب.
يعني هو لو ما كان المواطن اللبناني حامل له عطول الإكرامية
ما كان شجعوا
ما كان شجعوا انه ينطر كل مواطن يفوت لعنده ينطر منه الاكرامية.
فإذا اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد دوليا هي بتقول بمعنى الرشوه انه اللي رشا واللي قبض الرشوه هن اثنيناتهم فاسدين ويحاكم عليه القانون.
حلو.
بتعريف الرشوه بالقانون اللبناني بقانون العقوبات اللبناني كل موظف او شخص ندب الى خدمه عامه سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل من كلف بمهمه رسميه إذا طلب أو تلقى أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا مقابل قيامه بعمل ضمن واجباته أو الامتناع عن القيام به يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ضعف قيمة المنفعة المكتسبة حسب المادة 351 إلى آخره يعني. وكمان يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن 3 أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به يقضي بالعقوبة نفسها إذا ارتكب هذه الأفعال. إن العقوبات المنصوص عليها بالمواد السابقة ذكرى تنزل أيضا بالراشي ويعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به. فإذا قانون العقوبات بلبنان كمان بجرم الراشي
دكتورة سنغافورة كانت من البلدين الأكثر فسادا بآسيا والرشوة كانت منتشرة بالإدارة والشرطة وقدرت بإرادة سياسية صارمة أنه يصير هالبلد اليوم من أنظف 10 دول بالعالم بمؤشر الشفافية. في عنا كتير نماذج أيضا مثل الدنمارك، كوريا الجنوبية، رواندا، إستونيا وكتير غيرهم. كل هيدي البلدين ما لغيت الفساد تماما إنما جعلت تكلفته عالية جدا وفرصه ضئيلة. آخر سؤال قبل ما نختم دكتورة ألين جمهوري، كيف ممكن بلبنان أنه نحول سلوك طبيعي بالفساد والرشوة إلى استثناء يخاف منه؟
أوكي رح أقسم الإجابة لجزئين. دراسة الحالة العالمية يلي أنا عطول بقول لطلابي أنه سنغافورة وإستونيا من أهم دولتين لأنه كان نازلين تحت فساد وقدروا يطلعوا ويصيروا بمراكز كتير مهمة بالسي بي آي تبع الترانسبرنسي انترناشنال. وبرجع منحكي عن التوصيات الممكنة للبنان رح جارب أختصر قد ما فيه. سنغافورة كانت من أكثر دول آسيا فساد خاصة من الشرطة والإدارة الحكومية. المفتاح التغيير اللي كان بسنغافورة هي الإرادة السياسية القوية من رئيس الوزراء كوانيو اللي أعلن لا أحد فوق القانون. هيدي الجملة
بس هل نسمعها دكتورة كتير
بدنا التطبيق.
هي
نحن كل مشكلتنا بالتطبيق.
نحن
عنا أهم القوانين ونحن نشرع ومن أهم التشريعات ولكن نحن مشكلتنا بالتطبيق والتنفيذ. فإذا اللي عملته سنغافورة هي غير الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وعطوها صلاحيات واسعة حتى بالملاحقات القضائية كمان رفعوا رواتب الموظفين الحكوميين لتقليل غراء الرشوة.
أكيد.
عقوبات صارمة وعلنية للمتورطين بالفساد وحملات توعية لتعزيز ثقافة النزاهة.
حلو.
لوين وصلت
لو
اليوم سنغافورة؟
لو ناخد هذا النموذج
صارت رقم 3 يعني هي من أهم الدول من بعد الدنمارك وفنلاند. هي من أهم الدول يلي هلأ خالية من الفساد. ما عندها فساد. حتى إستونيا اعتمدت على الرقمنة كتير مهمة، الرقمنة الحكومة الإلكترونية اللي بتقلل التفاعل البشري المباشر مع المعاملات الرسمية وبيخفض فرص الرشوة. جميع المعاملات الموثقة إلكترونيا مع إمكانية تتبعها وزيادة الشفافية. أثبتت فعالية الرقمنة بتقليل فرص الفساد الإداري مع نتائج متقدمة بمؤشرات الشفافية الدولية. كيف ممكن للبنان تحويل سلوك طبيعي بالفساد والرشوة إلى استثناء بينخاف منه؟ بحسب الدراسات العلمية حول مكافحة الفساد يمكن لازم نتبع استراتيجيات متكاملة، لازم تتضمن هذه الاستراتيجيات حسب الواقع المجتمعي اللبناني. يعني أنا بدي أحط استراتيجية تنبثق من واقع المجتمع اللبناني من بعد دراسته. بدها تكون في عندي إرادة سياسية صادقة، استقلالية بالقضاء، هيئات رقابية شفافة وفعالة. الرقمنة والتحول الإلكتروني شيء جدا مهم، لازم نحن بلشنا فيه ونبتر. ما في الول إن ندعمه ونكفيه ويكون عنا الانفراستركتور نسيسير تنقدر نحن نمضي قدما. يعني رفع كفاءة ونزاهة الجهاز الإداري، بناء ثقافة مجتمعية داعمة للنزاهة من برامج توعية وتعليم النزاهة. أكيد.
تنشيل هالثقافة من الناس
طبعا، وحماية المبلغين والإعلام الحر ونتركه يلعب دور الرقيب هالإعلام الحر ونحميه من أي ابتزاز، والمساءلة والعقاب الفعلي وغير الاستنسابة بطبيعة الحال.
دكتورة، احنا قلنا شو لازم يكون فيه، شو لازم يكون، حضرتك عندك بصيص امل بلبنان؟
نعم، انا على طول
يعني هيك اخر كلمه قبل ما نختم.
انا بدي انا اول شيء رح جاوبك على سؤالك وبدك تعطيني بس دو مينوت انا قول اللي حابه اني وصله. قبل ما اختم الحلقه، انا دائما عندي بصيص امل. وانا على طول بقول انه منبلش بالمواطن. ختاما بدي وجه بس ملاحظتين لازم المواطن اللبناني يكون واعي لهم. اولا اهمية التوعية على الاثار السلبية وحشم الفساد على المواطن والدولة وعائدات الدولة والمردود المالي، وثانيا اهمية التوعية العامة للمواطنين لمحاربة الفساد. انا ما بدي فوت، بدي اعرف بس، بدي يفهم المواطن قدي في خطورة بخطورة الفساد على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية للدولة، يلي بتخليه يصير في شرخ بالفروقات والفجوات الاجتماعية. وبترجع لجيبة المواطن بالنهاية. أكيد الفساد.
أكيد
يعني.
أكيد أكيد.
فبس بدي أقول شغلة، مكافحة الفساد منا مسؤولية الدولة واحدة، هي مسؤولية مشتركة بتبلش من كل فرد بالمجتمع. المواطن اليوم يمتلك فرصة فريدة ليكون شريك فاعل بإعادة بناء مؤسسات لبنان ولتحويل ما كان يعتبر سلوك طبيعي من الفساد والرشوة ليصير استثناء بينخاف عن جد منه. الوعي المجتمعي يشكل عامل ردع أساسي لأنه بيمنع التطبيع مع الفساد، لأن احنا وصلنا أنه احنا عم نطبع مع الفساد أنه شيء نورمال، يعني أنه
شيء طبيعي جدا،
بيخلق ضغط شعبي مستمر للمحاسبة. وبتبين بيانات منظمة الشفافية الدولية أنه المجتمعات اللي عندها الثقافة الرقابية بتسجل مستويات فساد أدنى بكتير، والمواطن بيلعب دور مهم جدا بهيدا الرقابة. من عبر برنامجك مدام ريتا بين الكفر والحرية بتوجه للمواطن تنقول ونأكد، بدل الاستسلام للكفر واليأس من الدولة بسبب ممارسات الفساد المستمرة، اليوم صار عنده حرية الاختيار أي دولة بيريد أنه يعيش فيها وكيف بيريد أنه تكون مؤسساتها. المقومات موجودة ولا بأس بها، نقدر نبلش فيها وبعدين منصححها. من قوانين، هيئات مستقلة، أدوات رقابية، إرادة دولية مرتبطة بالمعايير العالمية. كل هيدي الوسائل ما بتكتمل إلا بالتنفيذ والالتزام، وبتبدأ بمشاركة المواطن بطريقة فعالة.
شكرا. فإذن لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان الفساد. الدكتورة آلين جمهوري الباحثة بالعلوم السياسية والقانون الدستوري والتحديث الإداري، شكرا لحضورك الكريم.
Thank you إليك.
الفساد ما بينقاس بحجم المال المسروق، بل بمدى تدمير القيم بالنفوس، لأنه بس يتعودوا الناس على تجاوز القوانين الصغيرة بيصير إسقاط القوانين الكبرى مجرد تفصيل. الإصلاح مستمعينا ما بيبلش من فوق بس، بل من وعي جماعي بيرفض التبرير وبيصر على الشفافية والمساءلة. هيك أكد البابا فرانسيس، بس قال الفساد لا يطهر بالصمت بل بالضوء. شكرا فريدي سايبا على الإخراج الإذاعي.